أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. كان كلامنا في التضاد بين الأحكام التكليفية، وقلنا أن المراد بالتضاد هو غير المعنى الذي درسناه في علم المنطق. ففي علم المنطق يقال التضاد أمر أو المتضادان أمران وجوديان يتعاقبان على محل واحد لا يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما. احنا قلنا هذا مو هو المطلوب هنا. ليش؟ لأنه هنا في محل كلامنا المحل الواحد مع حفظ كل حيثياته لا يتعاقب عليه حكمان تكليفيان، فهما لا يتعاقبان على محل واحد بخلاف المتضادين. يعني هذه الورقة بنفس حيثياتها يتعاقب عليها البياض والسواد، زين؟ يتعاقب عليها شنو؟ البياض والسواد. فهي عليها سواد نقدر نجي نمسحها ونخلي بكانة شنو؟ بياض. لكنه مولانا الأحكام التكليفية لا تتعاقب على الفعل الواحد. ماكو هي هاي السرقة بنفس حيثياتها، مرة تصير واجبة ومرة تصير شنو؟ محرمة. نعم بتغير الموضوع قد يتغير الحكم. يعني أكل لحم الخنزير محرم، قد يتغير الموضوع فيكون هناك اضطرار، هاي دخلت حيثية جديدة يصير واجب. لكن احنا كلامنا في الضدين مع حفظ الموضوع نفسه بدون ان تتغير اي شنو اي حيثية. زين، سؤال: اذا الضدين اللي عندكم في علم الاصول مو نفس الضدين اللي في علم المنطق، شلون حكمتوا باستحالة الاجتماع؟ جاهلنا ذنيش بالمنطق احنا نقول يستحيل اجتماعهما لأنهما ضدان. هنا إذا هن مو ضدين فليش يستحيل اجتماعهما؟ قلنا مولانا الجواب يستحيل اجتماعهما للتنافر بين الملاكات. الملاكات متنافرة، المصلحة يستحيل أن تجتمع مع المفسدة. فاستحالة الاجتماع ناشئ من التنافر بين شنو؟ بين الملاكات. ولأن ما نحن فيه من الأحكام التكليفية يستحيل الاجتماع فيها أسميناها بالضد، باعتبار أنه في المنطق الضد أيضا يستحيل الاجتماع. فإحنا مو قاعدين نقول الأحكام التكليفية لأنها متضادة يستحيل الاجتماع، لا لا لا، الأحكام التكليفية لأنه يوجد تنافر بين مبادئها فيستحيل اجتماعها. وإحنا كن نطلق عليها فد اصطلاح، كان ممكن انه نجيب اصطلاح نقيضين، كان ممكن نجيب اصطلاح متنافيين، اختارينا اصطلاح ضدين، اختاروا اصطلاح شنو؟ ضدين. وقلنا ان التضاد لا يكون فقط في حالة اجتماع حكمين مختلفين على فعل واحد، وانما يكون ايضا في اجتماع نوعين أو فردين من حكم واحد على فعل واحد. فالفعل الواحد لا يجتمع عليه وجوبان ولا تجتمع عليه حرمتان ولا استحبابان. لماذا؟ السبب مالتكم شنو؟ قلنا مولانا لأنه الوجوب تابع للإرادة. احنا قلنا سابقا احنا من الوجوب، من الدليل مال الوجوب ننتزع الإرادة، العقل ينتزع الإرادة وينتزع الباعثية. فهو أصلا مولانا الوجوب الأول يمثل إرادة المولى، والوجوب الثاني أيضا يمثل إرادة المولى، ويستحيل اجتماع إرادتين مستقلتين على مراد واحد. الإرادة نعم تشتد وتقوى، لكن أنت ما تقول أنا أريد الماء وأريده مرة ثانية بنفس الإرادة، هذا مو هيك. تقول أنا أريده إرادة شديدة، هذا هو الصحيح. فالإرادتان لا تجتمعان، الإرادتان إذا اجتمعتا لا يقال عنهما إرادتان، وإنما يصبحان إرادة واحدة شديدة. فبعد راح يصير عندي وجوب أكيد، راح يصير عندي استحباب أكيد، راح يصير عندي حرمة مغلظة، راح يصير عندي كراهة شديدة. قلنا ليش السيد الشهيد قال من قبيل المثلين؟ هذا آخر سؤال طرحناه. ولم يقل من المثلين. طبعا عندما نأتي إلى شروحات الأفاضل من الأساتذة الكبار، البعض أصلا عبر في شرحه أنه من اجتماع المثلين، يعني مو من قبيل، لا هو قبل عبر أنه شنو قال من اجتماع المثلين. زين، البعض شو يقول الجواب ليش من قبيل اجتماع المثلين؟ يقول مولانا نحن نتكلم عن الوجوب، الوجوب اللي هو حكم، فإحنا إيش قاعدين نقول؟ قاعدين نقول الوجوبان لا يجتمعان. الوجوبان بالحقيقة أمران اعتباريان، لازمهما وجود أمر تكويني اللي هي الملاكات. هذا الأمر الاعتباري منين جاي؟ من الملاكات. فهو لازم الوجوب وجود أمر تكويني اللي هو الملاك. اجتماع المثلين يقال في استحالة اجتماع الأمور الواقعية، الواقعيات زين يجري بيهن حكم، استحالة اجتماع المثلين. احنا هسه هنا في كلامنا بالحقيقة أولا وبالذات إحنا ما ناظرين للواقعيات، أولا وبالذات ناظرين للاعتباريات، ناظرين للوجوب. بس هو ليش هذا الاعتباري قلنا من قبيل المثلين؟ لأنه لازمه أمر تكويني اللي هو الملاك والإرادة، فبالتالي يرجع إلى اجتماع المثلين بواسطة باللازم. باللازم واضح. خلصنا من هاي، احنا ما طبقناها، يمكن التضاد بين الاحكام التكليفية طبقناه، خلينا نعيده. التضاد بين الاحكام التكليفية، وحين نلاحظ انواع الحكم التكليفي التي مرت بنا، ذني الاحكام الخمسة اللي هن اعزائي انتو، هذا هم سؤال طرحتوه بالمناقشات انه هاي حصرها عقلي؟ الجواب كلا، هذه حصرها ليس حصرا عقليا. ولذلك عندما تتابعون مثلا أصول العامة ستجدونهم أنهم أضافوا أحكاما تكليفية أخرى غير هاي الأحكام الشنو الخمسة الموجودة عندنا. هاي إحنا بحسب اصطلاحاتنا مولانا اقتصرنا على هذه الخمسة، وإلا هو بالعقل ممكن أنه مولانا نجيب حكم آخر نقول كراهة مغلظة، نجيب حكم آخر نقول استحباب مؤكد، بس احنا ذني ما نذكرهن ضمن الخمسة، وإنما طاويهن تحت الاستحباب أو الكراهة. مثلا هم أبناء العامة يقولون عندنا شيء اسمه كراهة تحريمية. على العموم هذا الحصر ليس عقليا. زين، قال وحين نلاحظ أنواع الحكم التكليفي التي مرت بنا، نجد أن بينها تنافيا. قلنا هو هذا الكلام أنه بينها تنافي. التنافي وين؟ في الملاكات. التنافي وين؟ في الملاكات. هذا التنافي نعبر عنه بأنه تضاد. لذلك أنا قلت لكم أنه هاي الواو هاي عطف بيان، يعني شنو تنافي؟ يعني تضاد. هذا التنافي هو الذي يؤدي إلى استحالة اجتماع نوعين منها على فعل واحد. فإحنا مو قاعدين نستدل بالتضاد على استحالة الاجتماع، لا لا، إحنا قاعدين نستدل بمن؟ بالتنافي، بالتنافر بين هذه الأحكام على استحالة الاجتماع. ومرد هذا التنافي، من جاي هذا التنافي؟ إلى التنافر بين مبادئ تلك الأحكام. إذا الحكي مو يم الاعتبار ولا الحكي يم الأدلة، الحكي يم من؟ يم الملاكات، يم المبادئ. قال إلى التنافر بين مبادئ تلك الأحكام. وأما على مستوى الاعتبار فقط، إذا الاعتبار لاحظنا بغض النظر عن المبادئ، فقلنا الاعتبار أمر سهل المؤونة. أنا أقدر أعتبر مولانا هسه الوقت ليل، أقدر أعتبركم أقول لكم يلا اعتبروا الوقت الآن ليلا، ماذا ستفعلون لو كان الوقت الآن ليلا؟ هاي الاعتبار سهل المؤونة. بالتدريبات العسكرية يقول لي اعتبر أنه أكو عدو أمامك، شو راح تتصرف؟ هاي اعتبارات مولانا سهلة المؤونة. قال وأما على مستوى الاعتبار فقط فلا يوجد تنافر، إذ لا تنافي بين الاعتبارات إذا جردت عن الملاك والإرادة. نعم، إذا الاعتبارات برحاض الملاك والإرادة، بعد تعاملنا حقيقة سيكون مع الملاك والإرادة، اللي هي أمور واقعية مو أمور اعتبارية. هذا النوع الأول من التضاد. النوع الثاني قال وكذلك أيضا لا يمكن أن يجتمع في فعل واحد فردان من نوع واحد من الأحكام، فمن المستحيل أن يتصف شيء واحد بوجوبين. ليش؟ قال لأن ذلك يعني اجتماع إرادتين على مراد واحد. شوف هنا السبب، هاي أصل العلة، ليش مولانا لا يجتمع فردان من حكم واحد على موضوع واحد؟ يقول لي أنه هذا يعني اجتماع إرادتين على مراد واحد. قلنا له إيه، وإذا اجتماع إرادتين على مراد واحد؟ قال ماكو هيك شيء. أكو أنه مولانا الإرادة تشتد، لكنه مرادين على مراد واحد هذا لا يأتي. طبعا مرادين لأنه إذا تحققت الإرادة المفروض المراد شنو؟ يتحقق. قال وهو من قبيل اجتماع المثلين. ليش من قبيل اجتماع المثلين؟ لأن الإرادة لا تتكرر على شيء واحد، وإنما تقوى وتشتد. كما أن هناك في المثلين العلة المستقلة لا تتكرر على معلول واحد، العلة المستقلة لا تتكرر على معلول واحد، فلا تجتمع علتان مستقلتان على معلول واحد، هناها أيضا نقول لا تجتمع إرادتان على مراد واحد. طبعا واضح احنا من دا نحكي بالإرادة، يعني حكينا يم المبادئ لو يم الاعتبارات، يم المبادئ. ولذلك قال والمحذور هنا أيضا بلحاظ المبادئ لا بلحاظ الاعتبار نفسه. شمول الحكم الشرعي التكليفي لجميع الوقائع. مولانا هذا المبحث خاص بالأحكام التكليفية، لا يزال الكلام في الأحكام التكليفية. زين، فإحنا هذني البحث السابق اللي هي مبادئ الحكم، قلنا هذا خاص بمن؟ بالأحكام التكليفية. وهذا البحث شمول الحكم لوقائع الحياة، هذا أيضا خاص بمن؟ بالأحكام التكليفية. السؤال الأول، ما الدليل العقلي على شمول الأحكام التكليفية لجميع وقائع الحياة؟ أريد دليل عقلي. يقول مولانا المقدمة الأولى في الدليل العقلي، المقدمة الأولى: الأحكام التكليفية تابعة للمصالح والمفاسد كما تبين في مبحث مبادئ الحكم التكليفي، فالوجوب تابع للمصلحة والحرمة تابعة للمفسدة وهكذا. المقدمة الثانية: إن الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بجميع المفاسد والمصالح المترتبة على أي فعل من الأفعال في هذه الحياة الدنيا. لماذا؟ لأنه هو خالق الكون وخالق الشيء وصانعه، أعلم من غيره بكل خصوصياته وحيثياته، وهو الذي يعلم ما يصلحه وما يفسده. هاي مسألة متفق عليها عقلائيا. أنت أي شيء مولانا أنت تصنع بيدك، ومع أنك أنت حكيم وأنت خبير، أنت تعرف هذا الشيء كيف تصلحه، لأنه أنت تعرف خصوصياته وتعرف أيضا كيف شنو تفسده. ها خوش. فالمقدمة الثانية أنه الله أعلم بالمصالح والمفاسد. المقدمة الثالثة: لقد ثبت في علم الكلام أن الله سبحانه وتعالى لطيف، بمعنى أنه يقرب العبد لكل طاعة ويبعده عن كل معصية. وبعد العبد بكيفه، هو يقرب للعبد، يريد العبد يعمل بالطاعة أو بالمعصية، المهم هو شنو؟ يقربه للطاعة ويبعده عن المعصية. فإذا كانت الطاعة استيفاء للمصالح، هاي من المقدمة الأولى، والمعصية وقوعا في المفسدة وتضييعا للمصالح، يترتب على ذلك وبقاعدة اللطف أن يبين الله وجود المصلحة أو المفسدة في كل واقعة من وقائع الحياة، ليتمكن العبد من استيفاء تلك المصلحة أو الابتعاد عن المفسدة، وذلك يكون بتشريع الأحكام التكليفية، لأنه الأحكام التكليفية هي التي تكشف عن وجود المصالح والمفاسد. واضح؟ هذا هو الدليل العقلي. السؤال الآخر: هل يوجد دليل شرعي على شمول الأحكام التكليفية لكل وقائع الحياة؟ نعم، إضافة إلى الدليل العقلي توجد عندنا أدلة شنو؟ شرعية، تبين أن الأحكام التكليفية شاملة لكل حادثة وواقعة. فقد جاء مثلا في الرواية عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الجامعة، الإمام الصادق سئل عن الجامعة، قال تلك صحيفة 70 ذراعا في عريض الأديم مثل فخذ الفالج، فيها، هنا محل الشاهد، فيها كل ما يحتاج الناس إليه، وليس من قضية إلا وهي فيها حتى أرش الخدش. إذا يقول أصلا أنه الأحكام شاملة لكل وقائع الحياة، هو أصلتنا اللي موجودة في الجامعة، يعني مو بس في التشريع، ما لا، واصلتنا موجودة وين؟ في الجامعة. نعم، واصلة للأئمة، واصلتنا احنا بعدنا ما ندري. زين، فالنتي، وهذا طبعا هذه الرواية، هناك الكثير من الروايات على منوالها. بالنتيجة لدينا دليل عقلي ولدينا دليل شرعي على شمول الأحكام التكليفية لكل واقعة من وقائع الحياة. لذلك قال شمول الحكم التكليفي لجميع وقائع الحياة. هنا راح يبدي يبين الدليل العقلي. قال ولما كان الله تعالى عالما بجميع المصالح والمفاسد التي ترتبط بحياة الإنسان في مختلف مجالاته الحياتية، هاي اللي احنا خليناها المقدمة الثانية، مو المقدمة الثالثة، اللطف. فمن اللطف اللائق برحمته أن يشرع للإنسان التشريع الأفضل وفقا لتلك المصالح والمفاسد في شتى جوانب الحياة. المقدمة الأولى ليش ما ذكرها؟ لأنه احنا بعد ذكرناها في المبحث السابق اللي هي مبادئ الحكم التكليفي، إنه الأحكام تكشف عن المصالح والمفاسد. زين، الدليل الشرعي ما هو؟ قال وقد أكدت ذلك. هاي ليش هنا قال وقد أكدت ذلك؟ شوفوا أحبائي، شوفوا هاي هم ملحوظة. دائما إذا العقل يحكم بشيء ويأتي دليل من الشارع يعطي نفس حكم العقل، يقال أن ذلك الحكم الشرعي والدليل الشرعي إرشاد لما حكم به العقل وتأكيد لما حكم به العقل. لأن هو معناه أنه هذا الحكم موجود قبل الدليل، فيأتي الدليل ليرشد إليه ويؤكد عليه. قال وقد أكدت ذلك نصوص كثيرة وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وخلاصة تلك النصوص أن الواقع لا تخلو من حكم. ونعطيكم هو بالهامش وين تلقون هذه النصوص. زين، الحكم الواقعي والحكم الظاهري، هذا تقسيم آخر من تقسيمات الحكم. احنا التقسيم الأول الذي ذكرناه للحكم أنه أحكام تكليفية وأحكام وضعية، هذا تقسيم ثاني مولانا، ويقسم الحكم بتقسيم آخر إلى حكم واقعي وحكم ظاهري. هناك كان شنو أساس القسمة في تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي؟ كيفية التعلق بفعل المكلف، فإذا كان يتعلق به مباشرة فهو تكليفي، يتعلق به بصورة غير مباشرة فهو شنو؟ وضعي. هسه هنا رح نجي نعرف أيضا أنه ما هو أساس القسمة في الحكم إلى واقعي وتكليفي. لكن قبل ذلك مولانا خلي نسأل حتى نمهد، ما هو الحكم الواقعي؟ ما المقصود بالحكم الواقعي؟ نقول الحكم الواقعي هو ذلك الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم آخر. هسه بس أخذها وبعدين نشرحها بالتفصيل. بس افتهم لي هاي المسألة. احنا قلنا سابقا انه الحكم له موضوع وله شنو؟ محمول. احيانا في الموضوع يؤخذ الشك في حكم آخر فيقول إذا أنت شككت في الحكم حكمك كذا، وأحيانا لا يؤخذ الشك في موضوع الحكم. فإذا لم يؤخذ الشك في موضوع الحكم يكون ذلك الحكم حكما واقعيا. منه بعد تبين ما هو الحكم الظاهري. الحكم الظاهري هو ذلك الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم آخر. مثلا مولانا، مثلا أنا أشك هل يجوز لي استعمال هذه المناديل أو لا يجوز لي استعمالها؟ ما أدري، ما أعرف شنو الحكم الواقعي. أنا أصلاً ما أدري، ما أعرف شنو الحكم الواقعي. زين؟ أشك. يقول يجيك الدليل هيك يقول لك انتبه انتبه. كون يجيك الدليل شي يقول لك؟ يقول لك إذا شككت في جواز الاستعمال، هذا هو الموضوع. ما هو الحكم؟ جاز الاستعمال مثلا مثلا. فهنا مولانا هذا الحكم بجواز الاستعمال أخذ في موضوعه، شو أخذ في موضوعه؟ الشك. يقول لي شيخنا انطيني مثال شرعي، اقول لك مو تتدلل. اسالوا اهل الذكر. هي اسالوا مش تنكتب؟ لا. ليش؟ هي بس هي بالقران هيك خاطيها ترى مو؟ يلا. اسالوا اهل الذكر. كمل كمل. إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم لا تعلمون يعني شنو؟ يعني عندكم شك. فهذا الحكم بوجوب سؤال أهل الذكر وتقبل جوابهم، هذا شنو موضوعه؟ الشك. هذا أخذ في موضوعه الشك. مثال آخر، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. هنا حتى تعلم يعني أنت بعدك ما عالم، يعني الحكم بالحلية مأخوذ فيه، الحكم بالحلية مأخوذ فيه عدم العلم. ما دام أنا ما أعلم أحكم بمن؟ بالحلية. من أعلم بالحرمة يلا أحكم بالحرمة. فهنا مولانا الحكم بالحلية أخذ في موضوعه عدم العلم، يعني أخذ الشك، بينما الحكم بالحرمة أخذ في موضوعه العلم يعني عدم الشك. فالحكم بالحرمة واقعي بينما الحكم بالحلية في هذا المثال مو دائما، يعني في هذا الشنو؟ في هذا المثال. من يقول لي الصلاة واجبة، ما قال لي إذا شككت في حكم الصلاة فهي واجبة. لا لا، هو مباشرة إيش قال لي؟ الصلاة واجبة مباشرة، لم يأخذ في موضوعها الشك، لم يأخذ في موضوعها الشك. إذن في النتيجة، بالنتيجة مولانا ما هو الحكم الواقعي؟ الحكم الواقعي هو ذلك الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك ف في حكم آخر أو في أي حكم، بينما الحكم الظاهري هو الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم آخر أو في أي حكم. لأنه نبات واني أشك في الحلية يقول لي ابني على الحلية، يعني مو إلا آخر يعني غير الذي سنرتبه. واضح؟ إذن عرفنا مولانا الحكم الواقعي ما هو والحكم الظاهري ما هو. زين، كاتب آني سؤال: لماذا لا يكون الحكم الذي موضوعه الشك في الحكم الواقعي واقعيا أيضا؟ أنتوا ليش قسمتوهن؟ ليش قسمتوهن؟ قلت حكم واقعي وحكم ظاهري. خب هو قولوا هو احنا ما عندنا غير حكم واقعي، والأحكام الواقعية على قسمين، منها ما أخذ الشك في موضوعها ومنها ما لم يؤخذ الشك في موضوعها. نقدر هيك نقول؟ واضح السؤال لو لا؟ احنا هسه قاعدين نقول، قاعدين نقول الحكم الشرعي اذا اخذ، هسه راح يبين اساس القسمة من حيث الشك في موضوعه، هذا اساس القسمة. اذا اخذ الشك في موضوعه فهو ظاهري، واذا لم يؤخذ الشك فهو واقعي. يجي واحد يقول انتوا ليش لا تقسمون واقعي وظاهري، تكثرون علينا الاسماء؟ هو أن تقولوا هو احنا ما عدنا الا واقعي، هذا الواقعي ينقسم قسمين، منهما اخذ الشك في موضوعه ومنهما لم يؤخذ الشك في موضوعه. واضح؟ ليش ما نقدر هيك نقول؟ مولانا لا يمكن ان يقال هكذا، لاننا درسنا في مبحث التضاد بين الاحكام الواقعية ان الاحكام الواقعية متضادة، لا يجتمع حكمان واقعيان على موضوع واحد. فإذا أنا شككت في الحرمة وهو حرام واقعا، وكان الحكم هو الإباحة، معناه ستجتمع الحرمة الواقعية والإباحة الواقعية على شيء واحد. وإحنا قلنا سابقا، قلنا هذا مستحيل، هذا مستحيل. لذلك الذي يؤخذ الشك في موضوعه هذا لا يكون حكما واقعيا، هذا حكم من سنخ آخر سميناه حكم شنو؟ حكم ظاهري. من هنا نعلم أن ذاك مبحثنا اللي هو استحالة اجتماع حكمين، هذا كان مختص بيا قسم من الأقسام بالواقعية، هذا يختص بخصوص الأحكام الواقعية، هذا فقط في الأحكام الواقعية، الأحكام الواقعية متضادة. زين، لا يمكن شنو؟ اجتماعها. زين، سؤال آخر: هذا المبحث مالتنا مترتب على المبحث السابق أو لا؟ يعني هذا مال إنه إحنا نقسم الأحكام إلى واقعية وظاهرية، هذا مترتب على شمول الحكم الواقعي لكل وقائع الحياة لو لا؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأنه مولانا لو لم يكن الحكم الواقعي التكليف الواقعي شاملا لكل وقائع الحياة، فبعد آني على أي أساس من أجي أقول مولانا هذه الحادثة ما هو حكمها الواقعي؟ خب هو لي قدام أقول ليس لها حكم، هو آنش مفترض، مفترض أنه يوجد حكم واقعي، فأشك في ذلك الحكم الواقعي اللي فارض وجوده، ولأنه شككت فيه أرتب حكم شنو؟ أرتب حكم ظاهري. إذن هذا المبحث، هاي القسمة إلى أحكام واقعية وظاهرية، هاي مترتبة على المبحث السابق اللي هو شمول الأحكام الواقعية، لأنه هسه راح يجي يحكيها في نهاية المطلب، هو أنا قدمتها. زين، راح يجي يقول أصلا لولا الحكم الواقعي ما عندي حكم ظاهري، لأن هو شنو موضوع الحكم الظاهري؟ الشك في الحكم الواقعي. فهو أصلا مولانا إذا لم يكن هناك حكم واقعي أصلا لا يوجد حكم شنو ظاهري، يصير سالب بانتفاء الموضوع، لأن الشك في الحكم الواقعي أخذ في موضوع الحكم الظاهر. سؤال: هل الأحكام الظاهرية مصيبة للواقع أو لا؟ الجواب: لا يشترط فيها ذلك. يعني هو أنا ما أدري مولانا، هو الشارع إيش قال لي؟ قال لي كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. شككت في حلية أكل مثلا سمك التونة، شككت في حليته، حلال أو حرام؟ الحكم الظاهري إيش راح يقول لي؟ حلال، مع أنه يمكن أن نتصور أنه في الواقع حرام. فمو دائما الحكم الظاهري يصيب الواقع، الحكم الظاهري قد يصيب الواقع وقد يخطئ الواقع، هذا حسب مبنانا احنا الإمامية. ولذلك سميت الإمامية بالمخطئة. ليش سميت بالمخطئة؟ لأنهم يقولون أن الأحكام الظاهرية قد تخطئ الواقع، قد تخطئ الواقع وقد تصيبه. فما دامت هي قد تخطئه وقد تصيبه فنسميهم شنو؟ مخطئة. في قبال من ذهب إلى أن الحكم الظاهري دائما مصيب للواقع، اللي هم من هم؟ الأشاعرة. قالوا الحكم الظاهري دائما وأبدا مصيب، ذولاك سموهم المصوبة. اي شيخ،
يعني المدار مدار الحجية، يعني حتى
المدار مدار الحجية. هو الشارع قال لي هذا حجة عليك، بعد هو يصيب الواقع. شوفوا أحبائي، أبدا المدار مو مدار النتائج، أبدا المدار مدار المناهج. المنهج صحيح، المنهج حجة، ايش تترتب نتائج خلف ترتب المنهج؟ حتى لو خطأ وترتبت عليه نتائج صحيحة هذا لا يفيد، المنهج خطأ. عندنا روايات يقول لا تفسر القرآن برأيك، فإن أصبت لم تثب. أصبت، انت فسرت صح، جبتها بالصحيح، هو هذا اللي يريده الله. يقول بس ما دام انت برأيك فحتى لو تصيب، حتى لو النتيجة صحيحة ما تحصل عليه أجر. وإن أخطأت فهنا يا مولانا انت ارتكبت معصية. ليش؟ لأنه المنهج خطأ. المنهج شنو؟ خطأ. بينما إذا المنهج صحيح حتى إذا تخطأ أنت معذور في المنهج، عندما تتبع المنهج الصحيح حتى عندما تخطئ لا تعاقب على خطئك، تكون شنو؟ تكون معذورا. وهذا إن شاء الله نتكلم عنه مفصلا عندما نتكلم عن الحجية ومولانا معنى الحجية أنها منجزة ومعذرة. زين، هسه خلصنا هذا المطلب، خلي نطبقه حتى لا يبقى. قال الحكم الواقعي والحكم الظاهري. ينقسم الحكم الشرعي، هذا هم خاص بس بالتكليفي لو كلهن، ها الواقع والظاهري هذا ما خاص بالتكليفي، يشملهن كلهن، لأنه احنا عندنا طهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. الطهارة حكم وضعي وهذه طهارة ظاهرية. لا 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 عم. ينقسم الحكم الشرعي إلى واقعي وظاهري. زين، شنو الحكم الواقعي؟ فالحكم الواقعي هو كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. ما عندي شك، هو مو أنا كمكلف ما عندي شك، انتبه انتبه، مو أني كمكلف ما عندي شك، لا يجوز أني أشك، أني ما أدري شنو حكم الصلاة، ما أدري شنو حكم الصوم. مو معنى أنه الصلاة والصوم صارت أحكام ضارية، لا لا مو هيك، تشريعه في تشريعه. الحكي مو يم المكلف، الحكي وين؟ يم تشريع ذلك الحكم. الله عندما شرعه أخذ في موضوعه الشك أو لم يأخذ في موضوعه الشك؟ واضح؟ قال فالحكم الواقعي هو كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. اكتب لم يأخذ في موضوعه الشك عند جعله وتشريعه. والحكم الظاهري هو كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. راح ينطينا أمثلة على الحكم الظاهري من قبيل أصالة الحل في قول الشاعر، استغفر الله، في قول الشارع: كل شيء لك حلال حتى تعلمه. يعني ما دام أنت ما تعلم، ما دام ما تعلم ابني على الحلية. إذن هذا أخذ في موضوع الشك. فإذا علمت فإنه حرام، حتى تعلم أنه حرام. وسائر الأصول العملية الأخرى، مثلا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا البراءة، رفع عن أمتي ما لا، فهذا أخذ عدم العلم موضوعا علما لرفع وجوب الاحتياط. ويعني شنو رفع؟ يعني لا يجب الاحتياط. فهنا هذا مولانا عدم وجوب الاحتياط موضوعه عدم العلم، موضوعه على الشك. كذلك لا تنقض اليقين بالشك، يعني إذا أنت عندك شك فشنو الحكم؟ لا تنقض يقينك بشك، هذا أيضا أخذ في موضوعه الشك. هسه مولانا قال ومن قبيل أمره بتصديق الثقة. شوفوا أحبائي، إحنا ليش نقول أحكامنا معظمها ظاهرية رغم أنه إحنا من تجينا الأدلة؟ الأدلة أصلا في معظمها ما يقول إذا شككت ابني على كذا، معظم الأدلة مالتنا أصلا جاية منصبة على الموضوع بدون أخذ الشك. مع ذلك إحنا شو نقول؟ نقول أحكامنا معظمها ظاهرية. ليش؟ يعني إحنا أحكامنا منين جاية؟ أخبار ثقات، معظمها أخبار ثقات. زين هو أصلا خبر الثقة يفيد مولانا الضل. هو إحنا شو نقول؟ نقول أني إجاني شيخ كرر ثقة، ثقة أعلائي، نقل لي رواية، أقول شيخ كرر يحتمل فيه إصابة الواقع، وأنه هاي الرواية اللي نقلها زين هي فعلا الإمام أراد بها هذا المعنى، ويحتمل فيه مولانا أنه لم يصب الواقع، أنه يجوز فهم غلط، يجوز سهى. فأصلا الثقة من يجي ينقل لي خبر؟ أحتمل الصحة وأحتمل عدم الصحة. الشارع إيش قال لي؟ قال لي مع أنه أنت تشك ابني على حجية خبر الثقة، خذ بخبر الثقة. فهذا خذ بخبر الثقة أخذ في موضوعه شنو؟ الشك. وكأنه هو هيك، وإلا أنا إذا أدري خبر الثقة مصيب للواقع 100% ما أحتاج الشارع يقول لي أقبل بي، ما يحتاج. الشارع قال لي عندما تشك أن خبر الثقة مطابق للواقع أو أنه غير مطابق للواقع، فأنا الشارع أقول لك اعمل بخبر الثقة وهو حجة عليك. إذن مولانا أصلا حجية خبر الثقة حكم شنو؟ ظاهري. ولذلك كل ما يترتب على أخبار الثقات هي أحكام، لأن هي ما ندري مصيبة للواقع لو لا، الشارع قال لنا اعملوا بها رغم أنه ما تدرون، اعملوا بها. وكذلك كل الأمارات مثل الظهور، هو ثاني من قاعد أتكلم معظم كلامي ليس نصا في المعنى، وإنما شنو؟ ظاهر، يعني هو راجح في معنى مع أنه يحتمل معنى آخر. فأنتوا تقولون مولانا هذا الظهور هو فعلا مراد شيخ حيدر الواقعي؟ لو أكو احتمال أنه يريد المعنى الآخر، هاي مثلا اسألوا ظاهرها الوجوب تحتمل الاستحباب، فمولانا احنا من نبني على الظهور ونقول وجوب، هذا مو 100% مطابق للواقع، هذا يحتمل مطابقته للواقع ويحتمل عدم. الشارع ايش قال لنا؟ قال اعتبروا الظهور حجة عندما تشكون في مطابقة الظهور للواقع وعدم مطابقته للواقع، اعتبروا شنو؟ حجة. لذلك بعد احنا كل استظهاراتنا راح تصير احكام شنو؟ احكام ظاهرية وليست احكاما واقعية. لا مو كلهم، لا اقول معظم. قال ومن قبيل امره بتصديق الثقة والعمل على وفق خبر الثقة، يعني هذا عطف بيان، تصديق الثقة يعني شنو؟ يعني العمل على وفق خبره. وأمره بتصديق سائر الأمارات الأخرى كالظهور مثلا. وعلى هذا الأساس ما دام أنه الأحكام الظاهرية أخذ في موضوعها الشك في الحكم الواقعي، على هذا الأساس يقال عن الأحكام الظاهرية بأنها متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية. هاي خلي نشرحها. دائما مولانا إحنا إذا عدنا موضوع وحكم فهو من اللي يتقدم رتبة؟ يكون الموضوع أنا عندي موضوع وعندي شنو؟ حكم. الموضوع متقدم رتبة لأن هو يكون بالأولين وجد الموضوع، يلا شنو نحكم عليه، أي في عالم الثبوت في عالم الجعل. ولذلك مولانا احنا ايش مفترضين في الحكم الظاهري؟ الشك في الحكم الواقعي. يعني الحكم الواقعي صاير بيا مرتبة؟ بمرتبة الموضوع. ما دام الحكم الظاهري صاير في مرتبة الموضوع إذن هو متقدم رتبة على الحكم الظاهري لأنه في موضوعه. وإذا انتفى الحكم الواقعي بعد انتفى موضوع الحكم الظاهري فبعد لا يوجد عندنا حكم ظاهري. لذلك يقول لا أحكام ظاهرية إذا لم تكن هناك أحكام واقعية. أحسن. قال وعلى هذا الأساس يقال عن الأحكام الظاهرية بأنها متأثرة رتبة عن الأحكام الواقعية، لأن الأحكام الظاهرية قد افترض في موردها الشك في الحكم الواقعي وعليه، ولولا وجود الأحكام الواقعية في الشريعة لما كانت هناك أحكام ظاهرية ستكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على نبينا الأكرم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.